إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نواصل لدروس التدبر، وقفنا المرة فاتت عند النوع الثامن من مسألة الحذف. قلنا الحذف مسألة مهمة جدا وباب غاية في الأهمية، لأنه لو أنت ما عرفتيش الحذف الموجود في القرآن، يكاد ما فيش سورة في القرآن ما فيش في بعض آياتها حذف. فلو أنت مشيتي كده عنك تمشي من غير حذف، مش هتستفيدي كتير جدا من الآيات. أخوات أخت واحدة يعني تقول أنا مش فاهمة المضاف والمضاف إليه. طب ده المضاف والمضاف إليه ده كنا نعرفه في الإعدادي وتاني إعدادي، فإذا أنت بهذا المستوى اللي أنت يعني خالص كده واقعة بالطريقة دي، طب هتتدبري إزاي؟ وبعدين ما طلبتش منك حاجة، ده أنا بقولك فقط اسمعي مني واسمعي، ومع ذلك شرحت المضاف والمضاف إليه مرة فاتت. فأنا مش بدي دروس نحو، لكن ده واقع في القرآن، وأنا قلت القرآن نزل بلسان عربي مبين، والقرآن كله لغة عربية. فلو أنت ما عندكيش خلفية، أنا بديك الخلفية عن اللغة العربية. يعني أفترض واحدة ما فيها عندهاش أي خلفية العربية وقاعدة معايا، طب أنا بشرح القواعد اللي فيها لغة، أنا مش سايباكي. لكن كونك بقى مش عايزة تجيدي نفسك إنك تفهمي اللي أنا بقوله وتوصلي لأعلى وأشرف العلوم، فهم القرآن وتدبر القرآن، ده مستحيل. يبقى المرمى كده بعيد قوي، انت بترمي كده الحاجة بعيدة، مش هتحصل. يعني ما هو مش هيحصل. زي واحد عايز يجيب 90% ولا 95% يدخل كلية الطب، هو مش راضي يقعد ساعة يذاكر في اليوم، طب ما هيوصل. فانا ده لا طلبت منك تحضير ولا تجهيز ولا حاجة خالص، بقولك فقط ركزي معايا وفهمي انا بقول ايه. كمان حتى الشوية اللي بقولهم مش يعني صعب على البعض ان هم يركزوا، طب ما خلاص يبقى الموضوع كده يعني اسأل الله السلامة. يعني ده باب غاية في الأهمية وباب هيمشي معاك في القرآن، وانا هطيل فيه النفس، لانه كما قلت ما فيش صورة في القرآن الا وفي عدة مواضع فيها حذف. فلو انت ما فهمتيش الباب ده هيبقى عندك اشكال كبير جدا. النوع الثامن اللي هو حذف المعطوف عليه. قلنا حذف الصفة وحذف الموصوف، وقلنا الموصول والمعطوف والمعطوف عليه وحذف كلمتين. فمن بنستكمل في باب الحذف ونقول حذف المعطوف عليه. قال تعالى: وإذ استسقى موسى القومية فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. أنا عندي حذف هنا المعطوف عليه، لأن قول الله تعالى وإذ استسقى موسى القومية شرحناها في بعض الدروس، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، هنا الحذف فين؟ المضاف إليه. طيب اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، الله أمره انفجرت العيون كده، ولا في حته لازم في النص تقدير كلام وقع في النص؟ مش وقع طبعا، اقصد يعني تقدير ان احنا الكلام هنا في حذف في الموضع ده. ايه هو؟ فضرب موسى بعصا الحجر فانفجرت منه 12 عين. لازم يجي بالايه؟ بالتقدير الذهني. حتى مش احنا قلنا باللزوم الذهني، لو شرحنا اللزوم الذهني واللزوم الذهني كده ما تجيش السياق كده، في حاجه الحذف هنا حذف ايه؟ المعطوف علي. النوع التاسع من طبعا ده لو عارفة العطف وقاعدة العطف هتبقى سهلة معاك التطبيقية في القرآن كله، هتدركي لو ركزتي باللزوم الذهني مع القواعد اللي انا اديتها لك وتقدري تمشي معاه. لكن عامة التدبر عايز ممارسة طويلة، يعني سألت التدبر عايز ممارسة طويلة وعايز مدة وعايز يعني شوية حاجات كده مع الوقت هتيجي. يعني مش عايزة تبقى فيه نوع من اليأس، مش اول ما قاعدة ما عرفتهاش ولا كلمة وقفت معاكي يعني الشيطان يدخلك يقولك لا لا ده صعب قوي خليك في، لا ده كده مش صح خالص. اي صعب يسير عند الله سبحانه وتعالى، عنه يسر الله عليه، مش حاجة صعبة، كله يسير بإذن الله. يبقى أنا حتى لو اي حاجة وقفت معايا اصبري، مرة مع التانية مع التكرار مع الإعادة هيجي معاكي وهتفهمي زي ما غيرك فهم. يعني مش انت الوحيدة كده اللي في الكون اللي هتطلع من الناس يعني. ها مسألة ان شاء الله يسير، ان اي حاجة متعلقة بالقرآن تأكدي انها تبقى يسير، ده فضل الله سبحانه وتعالى. انا قلت مره فاتت في المهندسين وانا بشرح، قلت لهم اي علم من علوم الشريعه ممكن في علوم اسهل بكتير من مسألة التدبر، بس أنا بكلم التدبر الحق اللي هو معاه آلة التدبر، يعني التدبر اللي أنا قلته اللي هو لم معلوم الشريعة، مش التدبر السلق بيد، لا يعني التدبر على حقيقته صعب، اللي هيتشتغل بالتدبر صح وقاعد صعب، موضوع صعب، لكن في نفس الوقت بتيسير الله وتوفيق الله بتلاقي أسهل من وقت كتير جدا أنت ممكن تدرسيها تاني. ليه؟ لأن قال جل ذكره ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أي حاجة تخص القرآن ربنا بيسر، كلام الله، فاعرفيها كده عشان مش عايز الشيطان يدخل لحد مدخل لا ده صعب لا ده كذا، دي مداخل شيطان، استعيني بالله من الشيطان هتفهمي وهتوصلي بإذن الله. فبس يعني يبقى عندنا كده ثقة في الله سبحانه وتعالى ويقين على موعود الله. النوع التاسع التفخيم والإعظام. أحيانا الواحد بيبقى في حذف بعض الكلمات، يعني حذف في مش موجود، إيه السبب؟ تعظيم وتفخيم يعني إيه؟ يعني لو الجملة اتجابت كده واتقالت كلها على بعضها كاملة بكل المحذوف اللي هو مفروض تقديره يكون موجود، هيحصل فيها نوع من الملل والسآمة والإطالة، ودي حاجة تعرفيها لو أنت بتدرسي أو ناوية تدرسي أو ناوية يعني تعلمي في يوم الأيام، إنه الإطالة الكلام والمط الكتير بيورث السآمة والملل، بيورث السآمة والملل. يعني أختي طالبة من طالباتنا كنت قلت لها، قالت لي أشرح أسماء الحسنى، قلت لها أشرح أسماء الحسنى مفيش مشكلة يعني، فخدت الاسم مش عارفة إيه وقعدت تشرح لهم في شهر، دي مش ميزة، ده عيب، دي مش صح، لأن الإطالة تنفس في المسألة بتصير إيه السآمة والملل بالذات في الجيل ده، ولازم الإنسان يبقى عنده يعني إيه فقه حال المدعو. إحنا مش زي زمان، زي زمان كان طالب العلم يقعد مع الشيخ 15 سنة عشان ياخد منه مادة، ما عادش الكلام ده، لازم يكون مخي شغال وحاضر، فانا ما اقعد اشرح شهر للناس في اسم، لا ده كده مش صح. فطول الكلام الزياده بيورث السآمة والملل. ففي بعض الجمل جل ذكره اما انزل القران في محذوفات العلماء وصلوا ليها، ليه؟ لانها تورث السآمة والملل اذا ذكرت بوجه في اتساع. ايه كمان؟ بيكتفي بحال يعني انه يترك النفس من الاسباب كمان، التفخيم والتعظيم مساله عظيمه جدا، فاترك نفسك تقول كده وتروح وتيجي ويكتفي بحالك انت ان انت تفهمي ايه اللي وراء الكلام ده، ايه اللي هتفهمي وراء القصد، ايه انه يبقى فيه تعجب، يبقى فيه تهويل، يبقى فيه شيء عظيم. الله سبحانه وتعالى لا يذكره كاملا للتعظيم او للتهويل او لترك النفس تقول وتفهم ايه هي المعاني. هضرب امثلة، انا بس بدي كده كلام وهضرب مثل يعني. يعني قال جل ذكر في وصف الجنة حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سورة الزمر 73. طيب جل ذكر قال حتى اذا ما جاءوها وفتحت ابوابها، طب فين الجواب؟ الجواب محذوف، حذف الجواب. ليه حذف الجواب؟ لانه لما يوصل للجنه صلى الله عليه وسلم الجنه هتجدي هناك اشياء رهيبه جدا، وهتشوفي حاجات عظيمه لا منتهى لها. فالحذف هنا جه دليل على ايه؟ على ان الشيء اللي هيشوفوه والاشياء اللي هتقع عليه عليك لما تدخلي الجنه مبهره عظيمه. فالحذف هنا ايه؟ للتفخيم والتعظيم. ما قالكيش الا حتى اذا ما جاءوها، بعدين حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. طب ايه بعدين؟ لما فتحوا الباب شافوا ايه؟ ما قالش، ما ذكرش اللي شافوه لما اتفتحت ابواب الجنه. اسحي معايا بس، واكتفى انه الناس دي رايحه الجنه، اتفتحت ابواب الجنه وبعدين دخلوا الجنه وخزنه الجنه القوا عليهم السلام. طب بس في حاجه هنا، حاجه ها هتحصل اللي هي ايه؟ انا لما ادخل على اي مكان، انت قاعده في بيت عادي او ساكنه في مكان عادي، ومرة حد خدك قالك تعالي روح نزور قصر من قصور ملك من ملوك الأرض محمول على الجبال ايه والبحار ايه ومش عارفة ايه، ودخلتي اول ما تدخل يحصل ايه؟ بحار واندهاش، ايه ده؟ وايه السقف ده؟ وده بالذهب وده بالفضة مش عارفة ايه، وده انا ده في الدنيا يعني وحاجة وهتفضلي خاصة لو المسألة يعني فيها تطور او فيها تكنولوجيا زيادة هيبقى في حالة من الانبهار. طب انت دخلتي المكان ده هتنبهري، خلاص انا ما اقولكيش بقى لما تنبهر يحصل لك ايه واثنين وثلاثة، لا الاعظم والاعلى ان انا اسيبك تشوفي بنفسك وتفكري. طب انا لسه ما رحتش الجنه، قولي بخيالك وقولي بفكرك وفكري زي ما انت عايزه، لان اراد الله سبحانه وتعالى ان يخفي عنا بعض الاشياء في الجنه مش كل الاشياء،
ده وصف الجنة في الكتاب والسنة، لكن في أشياء لم تذكر لقول الله تعالى أعددت في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب بشر. إذا في أشياء عينك ما شافتهاش وأذنك ما شافتهاش وما خطرش على قلب بشر، حتى الأشياء اللي وصفت في 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 الكتاب والسنة هؤتوا به متشابهة كده حاجة، يعني مش برضو دماغك مش هتجيب، وفي حاجات أخفاء عنا تماما. جميل. إذا الحاجات دي لما تقول أنت في خيالك وفكرك تحس بقى بنعيم الجنة وعظمة الجنة والقصور والبحار وفراش من ذهب ومش عارفة المسك بنطقه بأقدامنا وبيوت من فضة والأساور اللي بنحليها من مش عارفة كذا والمشروبات إيه، ويفضل مخك يجيب ويجيب وتفكري. إذا فيها تعظيم وفيها تفخيم وفيها إيه ترك الخيال يقول في هذه المعاني العظيمة لو ذكرت تفصيليا قد تورث شيء من السئام أو نال أو إن أنت خلاص عرفت اللي فيها إيه، لكن ده نوع من أنواع إيه عشان يظل التشويق والتعظيم لهذه الأمور العظيمة جدا. ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد ما قلنا هذا بعد ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعباد الصالحين الحديث القدسي قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، سورة السجدة. وفي رواية مسلم لما ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث أبي هريرة قال ذكر الآية اللي قبل هذه 17 السجدة اللي قبلها كانت 16 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني ذكر هؤلاء اللي بتتجافى جنوبهم عن المضاجع قوام الليل دأب الصالحين وشعار المتقين قيام الليل فتعبوا في الدنيا وقاموا بين يد الله في الثلث الأخير في وقت السحر يستغفرون وقبل السحر يصلون ويسجدون ويعبدون الله خائفين وجلين راغبين طامعين خاشعين لله. هؤلاء داموا على هذا الحال مدة بقائهم في الدنيا، فلما ماتوا على هذا الحال وكان شعارهم قيام الليل وكانوا بيهتموا انهم يقوموا في الوقت ده بين يد الله كان جزاؤهم ايه جزاء عظيم جدا جدا جدا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون، مهما كان انت مخك جايبك لا ابدا عمرك ما هتتخيلي هذا. اذا حذف هنا الايه للتخصيم والتعظيم، وان امر الجنه اعظم من انه يعني مهما وصف لا ده امر عظيم قوي، فيترك الخيال ويترك الفكر يقول ويغوي ويذهب ويروح في هذه المعاني العظيمه. ايضا قول الله تعالى انا هاذكر امثله كثيره لان قلت الباب ده باب عظيم وطويل وموجود في كل سور القران، فلا يجوز ابدا الاخت ولا قارئ مسلم يقرأ القرآن ولا يعمل هذه المحذوفات ولا يبقى أمني بقى. فقول الله تعالى فأتبعوا فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. قصة فرعون لما اتبع موسى وقبل لما هربوا اتجهوا ناحية البحر، عارفين القصة ان الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يضرب بعصا البحر، والبعد ما ضرب العصا فرق البحر ومر طريق جعل لطريق يابس وعن اليمين وعن الشمال البحر أصبح كالجبال العظيمة. هيئ لفرعون أو تصور فرعون إنه الجبال دي جبال وإن الطريق يابس وإن ده عشان هو ربهم الأعلى صدق نفسه يعني. فلما طبعا أراد أن هو يتبع موسى وقومه إيه اللي حصل؟ الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. طب إيه هو اللي غشيهم؟ ما ذكرش إيه اللي غشيهم؟ لم يذكر في الآية، مش في سورة طه 78 هتمر على الآية دي وتقرأيها وبعدين تقولي فغشيهم الغم غشيهم يلا هاتي اللي بعديها هاتي اللي بعديها، ده يبقى اسمه تدبر؟ طب أنا فهمت حاجة؟ لا لا، إذا الله سبحانه وتعالى هنا في محذوف تقديره إيه؟ للتعظيم والتفخيم، ما قالكيش إيه اللي غشيهم؟ روحي بقى بدماغك. غشيهم مصايب طويلة جدا وغشيهم أشياء، وأحيانا الإنسان يخشى شيء طيب وأحيانا يخشى شيء إيه؟ في عذاب. يعني قول الله تعالى في سورة النجم إذ يغشى السدرة ما يغشى، وما ذكرش فيها إيه السدرة اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السبعة، شجرة في السماء السبعة ينتهي لها علم الخلق جميعا، وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصل في مكان لم يصل أحد قبله لا نبي ولا ملك ولا غيره. وهذه السدرة طبعا فيها أحاديث كثيرة جدا ضعيفة لكن أصحها في صحيح مسلم إنه عليها فراش من ذهب و إلى آخر ما ذكر في هذه السدرة. فغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى. وقال في شأن المعذبين أهل الإفك والضلال والمؤتفكة أهوى فغشها ما غش. غشها ما غش من إيه؟ عذاب وآلام ونكال ومصايب نزلت عليهم. طب ما دي كلها آيات في القرآن، ما دي كلها آيات في القرآن، أعمل إيه أنا مأمور عليها؟ وقال جل ذكره فأوحى إلى عبده ما أوحى. وانتوا عارفين الوحي يعني هو الإيه؟ الإعلام السريع في غفاء. كلمة وحي أو وحى يعني إعلام سريع في غفاء، أسرع إعلام وأقول لك حاجة سريعة في غفاء. فأوحى إلى عبده ما أوحى. طب ما قال ليش أوحى إلى عبده ما أوحى؟ مش تقرأ كم كل الآيات في سورة النجم؟ بتعمل إيه لما تقرأ السورة دي لو أنت حافظاها؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى، هو إيه اللي أوحاهوله؟ أنا ما عنديش هنا في القرآن إيه اللي أوحاهوله، لكن من لم يذكر الذي أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعظمة الشأن والشدة العظمة الكبيرة جدا وللتفخيم والتعظيم العالي جدا ها فيما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ألا وهي كما جاء في صحيح مسلم. أو مراجع بقى للسنة، لا أرجع للسنة، إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموضع فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى له فريضة الصلاة وخواتيم سورة البقرة، وأوحى له أن العبد إذا مات على الإسلام لم يشرك بلا شيء وغفرت له المقمحات اللي هي المهلكات. فأوحى له ما أوحى، يبقى من عظيم الشرع. فأوحى إلى عبده ما أوحى ولم يتكلم، لم يذكر فيه محذوف. المحذوف دل على إيه؟ على شيء عظيم جدا جدا. ومن هنا تأتي عظمة الصلاة وقدر الصلاة اللي لغاية النهاردة المسلمين مش عارفينها، إلى اللحظة اللي احنا قاعدين فيها دي، إلى اللحظة دي ما أحد يعلم قدر الصلاة وعظمة الصلاة اللي هي كل التشريعات كل الشريعة نزلت على الأرض، الصلاة فردت في السماء السابعة في هذه الرحلة العظيمة ها لعظم قدر الصلاة. فإذا أوحى إلى عبده ما أوحى يبقى ما تكلمش، ما قالش إلا أوحاهوله، حذف الموحى إليه. ليه؟ ها حذف الشيء اللي أوحى إليه بيه. ليه؟ عشان البيان العظمة ويبان ويبان إلى آخر هذه الأمور. يبقى ما أرجع للمعنى في سورة طه فأتبعوا فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، غشيهم إيه؟ عذاب أليم ونكال عظيم. وغرق وغرق فرعون حتى كان هو بيغرق يقول آمنت بالله آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. من كتر العذاب والألم وغشيان العذاب عليه حاجة لا تتحمل العقول، يعني جال ألم وعذاب لا تتحمله العقول، فلم يذكر الله. يبقى المحذوف للتعظيم والتفخيم والتهويل، تعظيم الأمر في العذاب وتعظيم الأمر بالخير، فهماني؟ قد يأتي المحذوف لتعظيم الأمر بالعذاب، وممكن يأتي المحذوف لتعظيم إيه؟ الأمر فخامة الأمر زي الجنة ما شرح لكيش فيها وقالناش فيها إيه؟ ها أوحى للنبي ما قالش إلا أوحاهوله خلاص؟ هنا فرعون ما قالش إيه نوع العذاب اللي كان فيه، ما ذكروش. ليه؟ عشان تتخيلي مدى العذاب والنكال اللي نزل بيه في لحظة غرقه هو ناس خارج وفي عز واستكبار واستعلاء ها، ودخل على البحر وظن ان هو يمر على البحر وبعدين ايه لقى نفسه غرق، فخلاص بقى ايقن ان هو لا ربهم الاعلى ولا حاجة، وعرف الكذبة اللي كان بيكذبها وصدق على نفسه ضايع. فقال ايه؟ امنت انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، اسلم على الاسلام. قال انا قد عصيت قوم فعلش دلوقتي جاي تقول امنت فعلش لحظة غرغرت الروح وطلوع الروح، او الانسان رأى العذاب او ملائكة الموت لا تجوز له التوبة. الشاهد ان العذاب كان شديد جدا والنكال كان عظيم جدا لان استأصلهم واغرقهم ويعني البحر بلعهم جميعا، فطبعا أمر عظيم جدا. ومع هذا لم يشاك أحد من المسلمين آنذاك اللي هم أهل يعني أسلموا مع موسى أو تبع موسى شوك خرجوا ونجوا في عز ونصر وتوفيق من الله سبحانه لما كانوا على الإسلام وكانوا على التوحيد وكانوا موافقين موسى في ما قالوا، وافقوا موسى يعني اتبعوا موسى، ربنا نجاهم. شوكة واحدة لم تمسهم نجوا، مع الناحية التانية عذاب ونكال عظيم. ده بعض الأمور. طيب النوع العاشر قد يأتي نص مبني على أن له جواب فيحذف الجواب اختصارا، ودي كمان برضو هتلاقيها كتير قوي. نص آية من القرآنية قد يأتي نص مبني على أن له جواب مبني على له جواب فيحذف الجواب اختصارا. يجي نص انت شايف ان هو ليه جواب وبعدين تيجي تمشي في النص تلاقيش جواب، ما فيش جواب. فقول الله تعالى: لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا. فين جواب الشرط؟ فين الجواب؟ لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى، ها وبعدين مش في بقية كلام؟ الكلام كده خلاص خلص؟ طب ركزي كده تاني، ها ركزي معايا، في كلام ناقص صح كده؟ طب وبعدين أو كل ما به الموتى وبعدين يا رب بل لله الأمر جميعا صح كده؟ لا ده في كلام كتير، يبقى في تقدير هنا الكلام محذوف واضح جدا، لانه قال ايه تاني؟ نقرا لها تاني سوره الرعد حتى 30، اكتبيها عشان ما ترجعي تراجع الكلام ده وتفتكر صوتي كده عماله لعلع، ها، ويكون سبب لكم تفهموا. يعني شوف: لو ان قرانا سيرت به الجبال، اهو في شرط اهو، لو ان قرانا سيرت به الجبال، ها، او قطعت به الارض او كل فيها الموت. طب بعدين وخلاص على كده، ها، بل لله الامر جميعا. لازم يبقى في محذوف واضح جدا كبير جدا في الايات، لان هنا جواب لو محذوف اتحذف مش موجود. العلماء قالوا تقديره: لو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل فيه الموتى، ها، لكان هذا القران. ده تقدير اول. التقدير الثاني: لظلوا على كفرهم او لكفروا بالرحمن. خلاص يدل على الاخير قوله تعالى في الآية اللي في هذه الآية: وكذلك أرسلناك، الآية اللي قبلها على طول 30 بقى في سورة الرعد، وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، العلماء قالوا إيه؟ استدل لهذا القول إن هنا اللي معناه التقدير هنا إيه؟ حتى لو جبنا لهم معنى الكلام الأول نشرح الآية معناه إيه؟ يعني لو أن قرآن سيرت به الجبال، يعني لو نزل عليك يا محمد قرآن لو قرأته الجبال تتحرك مكانه خلاص، وكان دي المعجزة، يعني القرآن هيقدر يطلع الجبال تتحرك، وبعدين أو قطعت به الأرض، الأرض بتتقطع حتة، أو كلهم بها الموتى، الإنسان تقرأ القرآن الميت يحيى زي ما عيسى أحيى الموتى، ها، وزي ما القرآن الجبل ما استقرش ساعة موسى قادر. فالله جل ذكره بيقول له يعني حتى لو نزلنا عليكم القرآن اللي هو لو انت قرأته الجبل هيتحرك والأرض هتتقطع والموت هيحيوا، ها، برضو هيكفروا بالرحمن. دي مش موجودة في الآية، لكن تقديره ايه؟ هقرأ الآية اللي قبلها، قول: وكذلك أرسلناك في أمة، ها، قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. لو مسكنا الآيتين مع بعض برضو مش هجيب المحذوف، لكن هجيب التقدير. ايه هو التقدير؟ انهم يكفرون بالرحمن مش القرآن، لكن هذا القرآن. لا، استدل لهذا القول ليه؟ قال له كأن الغالب في اللغة العربية لو ان المحذوف بيكون من جنس الشرط. اصحي معايا، الشرط هنا ايه؟ ها، لو ان قرآنا سيرت به الجبال او كل يبقى حاجات معينة بنتكلم على القرآن، المحذوف يكون من جنس، المحذوف يكون من جنسه. قال ويذكر اللي قبل، يعني دي قاعده في اللغه، المحذوف بيكون من جنس الايه؟ الشرط. دي قاعده في اللغه. فهنرجع تاني لغه اهو، يبقى اذا في اللغه العربيه يكون المحذوف من جنس المذكور في الشرط، اللي يكون ما قبل الشرط دليل على جواب المحذوف والمعنى. لو كان في الكتاب الكتب الماضيه كتب تسير بها الجبال او تسير بها الجبال او اماكن او تقطع بالارض زي ما قلنا او تنشق او يتكلم بها الموتى في قبورهم، لكان هذا القران هو المتصف بدا دون غيره، او بطريق الاولى يكون هو المعجزه، او ده قول تاني لاحد العلماء يعني، او انه لو حتى حصل ده هيكفروا بربنا برضه. ليه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر معجزات شديده جدا، انشق القمر، انشق القمر، وبعدين وكان الماء يخرج بين اصابعه، نعم، وكهو او ميل يقرا ولا يكتب، ومع ذلك اتى بهذا القران العظيم اللي تعجب له كل شعراء العرب على راسهم الوليد بن المغيره لما اسمع على هذا القران. كل ده كان ادله واضحه جليه جدا عشان ينزع ويتوب ويعود من كفرهم الى الايمان، برضو ما امنوش وظلوا يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرساله ولم يؤمنوا. ليه؟ لان انا عندي قاعده ثابته واضحه: الانسان المعاند الجاحد صاحب الهوى لا ترد حجج، مهما اتيت ببرهان، مهما اتيت بدليل، مهما اتيت بمعجزه، لن يستقيم لك ولن يزعن اليك. خلصي بقى عشان ترتاحي، مش هيحصل. فده كان ايه؟ ده القران. يبقى هذا القران هؤلاء المشركون كافرون جاحدون بالله سبحانه وتعالى، جاحدون بالرحمن، لن يؤمنوا حتى يا محمد لو أتيت به بقرآن مثل هذا اللي احنا اللي ذكر فيه وصف الآية. فهمت؟ يبقى لما نقرأ كده لا، في تقدير محذوف، ما ينفعش اه مره قال انا قرانا سوره بالجبال قطعت بالارض واجيب الايات وبعدين بل لله الامر جميعا، بل لله الامر جميعا. طب فين اللي اه ما لفتش نظرك؟ تيجي تصحي بقى معايا عشان تجيب الايه المحذوفات دي وتبقي فاهماها، ومع تكرار الممارسه هذه الاصول اللي انا عماله اديها لك انت من نفسك هتيجي بعد كده في امور تانية وتعرفي تجيب المحذوف من نفسك، من نفسك تعرفي تجيبي المحذوف. قال تعالى مثال تاني، انا بحاول اضرب امثله كتير عشان اثبت اللي انا بقوله. قال تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم، فضل الله عليه ورحمته في ايه؟ ها، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ورحمته وان الله رؤوف رحيم. طب الله رؤوف رحيم مفهوم، لكن ولولا فضل الله عليكم ورحمته ها فين الجواب؟ كان هيحصل كذا وكذا وكذا، الجواب محذوف. ولولا فضل الله عليكم الجواب لولا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ها وان الله رؤوف رحيم. مفيش حاجه كده وانت مره بتقراي القران حسيتي ان انا ناقصه في الايه؟ ها كتير هيجيلك الكلام ده صح كده. طب احنا ماشي معاك في الباب ده لغايه لما نحل الاشكال، لانه اطول باب في القران في الـ في الـ في مساله التدبر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم، ولولا فضل الله عليك ورحمته وعذبك وانزل فيك النكال والعذاب، وحطي بقى المحذوفات اللي انت عايزاها كلها. ليه؟ لان الايه جاءت في سياق الكلام ابتداء على حادثه الافك. سبقت الكلام هي زي الايه، الايه 20 في سوره النور كان قبلها بيتكلم على ايه؟ على حادثه الافك، وازاي ان هم في يعني اللي حصل في وقت الافك هنقول يعني نبذه مختصره عنه. فالتسع آيات اللي قبل الآية دي، آية 20 دي قبلها تسع آيات، ومع 10 آيات نزلت في عائشة، تسع آيات قبلها بيتكلم على إيه؟ على اللي عملوه واللي قالوه والكلام واللي فبين بعدها ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ها يبقى السياق مع المحذوف يقتضي لعذبكم وأنزل بكم العذاب والنكال و و و و إلى آخر الآية. واضح الكلام؟ طب نفذ كده مختصر على حادثة الإفك حتى يعني نبقى عارفين إيه حادثة الإفك وما حدث فيها يعني. قال لا، قال تعالى ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اللي جاءوا بالإفك عصبة، عصبة يعني مجموعة من الناس مش واحد ولا اثنين، يعني مجموعة وشت بعائشة، منهم المنافقين طبعا ابتداء اول ما العمل القصة دي المنافقين، وبعدين معهم بعض المؤمنين ضعفوا او يعني قدمهم زلت في هذا الباب. ف خلي بالك هاتي كده من اول سوره النور الله يتكلم على مساله الزنا وذكر الزاني والزانيه وبين عقوبتهم والحد اللي قام على الزاني والزانيه. جميل، كل الايات الاول من سوره النور، ثم من الايه 11 الله سبحانه وتعالى ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. بدا بيتكلم الايه 10 و11 على مسألة عائشة وحادثة عائشة واللي حصل عائشة. قبلها كان بيتكلم على ايه؟ على الزنا، وبعدين دخل على موضوع عائشة. طيب ابتداء لما تكلم على الزنا وقال ايه ذكر الزانية، قدم الزانية على الزاني. ليه؟ لان دوما الزنا لا يمكن يحدث الا بسبب المرأة، مستحيل رجل يستطيع ان يزني الا كانت المرأة هي السبب. ابتداء مكالمة على التليفون بصوت مايع او تستظرف على الحاجات اللي بسمعها دلوقتي على التليفونات، او تقول له يقول لها كلمتين فترد عليه بكلمتين، او تديله سكه يعني، وبعدين يستزله الشيطان في مكالمه تانية، وبعدين المكالمه تؤدي الى لقاء، وبعدين اللقاء هي مسهله له الموضوع برده، فيبقى كذا الى ان ياتي بالزنا والزنا والعوذ بالله. الزنا ما يجيش مش ممكن ياتي من الرجل، الزنا لابد يكون سببه امراه، زي قدمت الزانيه على الزاني لان هي السبب في مسألة الزنا. ما قالش الزاني والزانية، لا والزانية والزاني هي السبب، مش ممكن امرأة. ولذلك الصفور والتبرج وسهولة المعاملة مع الرجالة وكسرة الاختلاط والاتصال بتليفون كتير من الرجالة، كل واحدة عندها مشكلة، اتكلمت شيخ عشان يحل مشكلة، واتكلمت بتاع المسجد عشان يحل مشكلة، واللي مش عارفة مين عشان يحل لي المشكلة، كل واحدة عندها مشكلة تجري على راضي. ده ما ينفعش خالص، ولا ابدا صانع المتقيات ابدا، ولا العفيفات ولا نساء المؤمنين ابدا. لا يمكن ان انا كل ما عندي حاجه اجري على الرجاله. ازاي الكلام ده؟ لا يمكن هتنجي. والله لو كنت مين، والله لما تقولين انا حامله قران وحافظه وصوامه وقوه، لا يمكن ابدا. لو ربك يعلم ان دينك لو كان قوي ممكن يمنعك، ها ما كانش حرم الاختلاط وما كانش منع الاختلاط وشدد فيه مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الشريفات العفيفات الطاهرات، ها ويسالتن متاع فسالونا من وراء حجاب. اذا كان ده في حال نساء المؤمنين الصحابيات وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف من دهن؟ يعني فالمساله النهارده كل واحده فرحانه بتقويتها وفرحانه منتقبه ولا حملت قران ولا بتاع وبتجيلي مصايب وطمات وقعت فيها، مش عايزه بس ازود الفتن يعني، لكن الناس على درجه من العلم ودرجه عاليه وقعوا. ايه السبب؟ ما تمسيش امر الله، امر الله سبحانه وتعالى. واي انسان هيبعد عن الكتاب والسنه هتشتغلي بدماغك هتوقع. يا شيخ نفسها حملت قران وانها منتقبه ويعني ما كلم واحد، طب اديك وقعت على وشك. ده اكتر من واحده، ما حبش اقول الكلام ده لكن حصل عشان ما حدش يستعظم نفسه ولا يشوف نفسه انا لا ده انا حامله قران ومنتقبه وبتاع ومش انا. لا انت يا حبيبتي، ده الشيطان هيجي لك انت مش هيجي للتاني، التانيه ضايعه اصلا، لكن يجي لك انت عشان يوقعك. ليه؟ عشان الكلام ده ما ينفعش. انا بحذر، ما ينفعش ان انت تغتري بنفسك وبدينك وان انت قويه وان انت معاكي قران، لا هتقعي. الحمد لله يعني حاجات قله قليله لكن حصل، حصل. لكن طالما حصل ولو حتى واحد في الالف يبقى انا يبقى عندي حذر، يبقى انا عندي حذر وافهم ان الشيطان مش واقف لحد وان الشيطان المنتقبه ما ماتش. الشيطان المنتقبه ما ماتش، شيطان حملت القران ما ماتش، شيطان الداعيه ما ماتش، شيطان اكبر شيخه في مصر ما ماتش. الشياطين ما بتموتش، قاعد لك فهيجتهد عليك. فرجاء، رجاء لله، اتقوا الله في انفسكم بجد، اتقوا الله. ما فيش امراه تتكلم مع راجل في التليفون خالص، فضلا بقى ان يجي لها البنت وتقعد معاها، ده موضوع تاني بقى، ما ينفعش خالص. امنعي هذا الباب تماما لانه باب فتنه، واتت الفتن وجات لي الفتن لغايه عندي كل يوم في المكتب، تطلع لي واحده بمشكله شكل. ايه السبب؟ ان احنا ما امتثلناش امر الله سبحانه وتعالى. فارجع تاني اقول يعني انه سياق الكلام كان في بدايه الايات على انه الزانيه في اي زنا اي وقوع اي كلام اي مصيبه بتحصل رجل سببها المراه مش الرجل، ولو هي من الاول ما ادتوش سكه والله ما يقدر يتكلم خالص. فنحذر عشان اكثر اهل النار نساء. طيب قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني ما تحسبوش اللي حصل في المصيبة بتاعت عائشة دي هي شر، لا ده هو فيه خير. لأن برضو قاعدة كده وسنة كونية تفهميها، لما تكوني على الطريق وبتتقي الله وانت تخافي الله رب العالمين وفعلا انت متقين، مش ممكن ربك يضرك. يعني أي ضرر جاي في الظاهر هو في باطنه رحمة. فشوفي حديثة الإفك دي هحكيها لك كده سريعا، وشوفي كان قد ايه كان حصل الأسى والحزن والألم والأمة كلها اتهزت، حاجة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة يعني، لكن جه من وراها خير ما بعده خير، وهنشوف ايه الخير جه. لكن انا عايز اديك مقدمة ان انت دول ما انت مؤمنة وتتقي الله وتخاف الله رب العالمين في السر مش في العلن. في العلن احنا حلوين قوي قدام بعض، في السر لوحدك وانت في بيتك قافل عليك اوضتك محدش شايفك بتتقي الله، لا يمكن ربك يضرك ابدا. انت تحت اللطف الايه؟ تحت اللطف الخفي، تحت اللطف الخفي. الله سبحانه وتعالى يلطف فيك في الظاهر والباطن، واللطف الخفي مش لاي حد، في لطف كده ظاهر وفي لطف باطن، لطف مش باين لحد لكن يلطف فيك الله جل جلاله. احنا قلنا في لطف ظاهر في لطف باطن، لطف باطن يعني مش ظاهر يعني حاجه مش شايفها الناس لكن يلطف فيك. حتى لو جت الابتلاء، حتى لو جه الابتلاء في باطنه رحمه عظيمة جدا يفهمها أولو الأبصار ويعقلها أولو العقول ويعلمها الراسخون في العلم. يكون عندك رسوخ في العلم، تيجي رسالة من الله بالمصيبة، أنت جات لك مصيبة ماشي وراها حاجة تانية، وانت بعرفة وراها حاجة تانية. بس لما نعقل ونفهم عن الله سبحانه وتعالى، لما بين الله سبحانه وتعالى عظم الزنا ومصيبة الزنا وان دي لا يقع فيها مؤمن ولا مؤمنة أبدا، أراد أن يبين قصة عائشة وان هي ازاي برأها من فوق سبع سماوات. قصة باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ومعه زوجته عائشة، كان لما يجي يخرج طبعا بيقرع، وإيه أيتها وقعت عليها الرقعة القرعة خرجت معها، فأقرع بين زوجاته وطلعت القرعة على عائشة فخرج معها، خرجت معها في غزوة من الغزوات. صديقة بنت الصديق، الحصان الرزان بنت أبو بكر الصديق، أفضل رجال بعد رسول الله في الأمة، أفضل رجال الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبة رسول الله زوجته في الدنيا وفي الآخرة، عائشة الصديقة الجميلة اللي ما شافت رجل ولا التفتت إلى رجل غير زوجها، وكيف تلتفت ومعها أعظم الرجال فضلا عن خلقها وعظمتها وأخلاقها وديانتها ومناقب عائشة. بقى نرجع لمناقب عائشة. فهذه المرأة الصديقة الجميلة لما كانت معاه في الغزوة فقدت عقدها، عقد اللمساء، فانحبست في طلبه، قالت اروح ادور وابحث على طلب ايه العقد بتاعي، لما لقيتهوش فقعدت تلف وتدور عشان تشوف العقد بتاعها تدور. هي الصحراء كبيره، رحلوا معهم الجمل ومعاه الهودج بتاعهم ولم يفقدوها، ما شعروش بفقدانها. ليه؟ كانت خفيفه، وزنها خفيف وكانت صغيره، هي قليله الجسم. فلما شال الهودج اللي هو الجمل وعليه زي بيت كده من خشب، شوف المنظر ده كان جواه البيت، ده كان جواه عائشة بتبقى قاعده فيه. تحرك الجمل وشدوا الجمل اللي بيسحب الجمل، الرجل اللي بيسحبه مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ماشيين، وفي ده ما حسوش ان عائشة فقدت من المكان. لما ذهبت بقى قعدت تدور وتبحث عن عقدها، الجيش رحل وجاءت ايه مكانهم، رجعت تاني على المكان اللي ايه اللي كانت سايبه فيه، رجعت عشان تشوف. فلما جات في المكان ده ما لقتهمش، علمت ان هم ايه تركوا المكان ومشوا وسابوه. طبعا نظرت ما فيش، خلاص صح، ما عرفتش حاجه، استمروا في السير. وهي ايه اللي حصل لها؟ كانت صغيره قليله اللحم، تعرف حطت جسمها كده، عارفه الطفله لما تخاف ولا تعمل حاجه تعمل ايه؟ تنام. فقعدت مكانها، قالت يعني ده المكان اللي فقدوني فيه افضل مكاني، بحيث لما يحسوا انه انا مش معاهم يرجعوا لي تاني. ففضلت وقفت في المكان اللي كان فيه الجيش، وراحت ايه طبعا مع الوقت وطول المده راحت عليها نومات. وهي نايمه كان صفوان ابن المعطل السلمي، طبعا ده من افاضل الصحابه وشهد بدر، برضه هو كمان نام لانه ايه عرس في اخر جيش، في اخر جيش كده، وحط نفسه ونام. برضه الجيش مشوا وهو راح عليه نومه، كان هو يعني يقال له كان نومه شويه تقيل، فراح في النوم، فالجيش مشي وسابه. فلما ادلجوا اصبح الصبح كده عند اللي راح عند المنزل عند اللي كان فيه الجيش بيبصوا كمان، ما لقاش الجيش، بيلتفت كده فلقى مين؟ فلقى عائشة. فرأى سواد إنسان نائم، فأتاها فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب. طيب ازاي؟ خلي بالك، يعني هو الجيش كمان مش وسابه، راح رايح وراح عند مكان الجيش، قال أنا هروح عند الحتة دي، بيبص لقى سواد، ده دليل هما كانوا بيرتدوا السواد. وبعدين قال ايه؟ فأتاني فعرفاني حين رآني وقد رآني قبل الحجاب. لما واحد يعرف واحدة بيعرفها منين؟ من وشها. جميل، لما قال رآني قبل الحجاب، يعني الحجاب كان ايه؟ نقاب، استدلال على فرضية النقاب عشان يبقى صحيح يعني. فقد رآني قبل الحجاب فعرفاني ان يضرب الحجاب. فاستيقظت باسترجاعي حين عرفاني فخمرت وجهي بجلبابي. هي صحت على واحد يقول إنا لإنا راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا كده بيسترجع. ما هو لقى نفسه في صحراء مع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص دماغه طاقت. قالك بس أي منافق صديق يقول إيه ده، هو يسيب الجيش ويسيب الجيش صدفة كده يعني؟ ها؟ مش هتيجي، ما في عقول مريضة وفي منافقين، ويعلم إن في منافقين. فقعد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسترجع يسترجع بصوت عالي. صحيت على استرجاع، فلما قال ايه عرفاني وكان رآني قبل ان يضرب الحجاب فخمرت جلبابي، خمرت وجهي بجلبابي، يعني مسكت جلبابي كده راحت حتى الخمار، لانه كان عندهم النقاب يعني ينزل كده يسدل، فمسكها كده راحت منزلاه. فخمرت وجهي بجلبابي فقالت والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاع. فاقسمت بالله انه ما كلمها كلمة ولا سمعت منه كلمة غير كلمة إنا لله وإنا راجعون بس. فأناح راحلته فركبتها، ثم من دون أن يكلمني كلمة عاد التاني. الحديث ده في البخاري، أنا جايب لك مختصرات منه، الحديث طويل في البخاري موجود وجايبه طبعا في فضائل الصحابة. المهم كل اللي عمله راح منزل الأناخ الراحلة، الجمل خلاه ينزل كده عشان هي تركب فوق الايه فوق الجمل، ثم جاء يقود بها منزل الجيش، مكان اللي هو فيه الجيش. مين اللي شافه؟ بعد المنافقين اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر مسلمين وفي الباطن منافقين. في ذلك السفر طبعا صفوان طبعا سافر، وصل بها لغايه المكان، اشاع بقى ما اشاع. حصلت بقى الايه؟ اول ما دخل بها على المدينه بدا المنافقين ها يشيعوا الكلام وتتلقفوا الالسنه، ده يقول كلمه وده يقول كلمه، لغايه ان منهم حتى مصطح ابن اساسه، هو صحابي جليل وشاهد بدرا، صاحبي جليل وشاهد بدر ها، ومع هذا دخل برضه في القصه دي. وده دليل ايه؟ انك ما تلتفتيش باذنك ولا تسمع الاهل الباطل هيوقعوك. اهو ده صحابي جليل وكان من اهل بدر وله من المناقب، وابو بكر الصديق كان بينفق عليه اللي هو ابو عائشة، ولما حصلت وتلقوا بقى المسألة والألسنة بدأت تتكلم في هذه المسألة دخل هو كمان معاهم، انحبس طبعا الوحي مدة طويلة جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ الخبر عائشة بعد مدة لأنها طبعا لما قدمت المدينة ها كانت مريضة طول السفر والتعب ده، اشتكت ومرضت وقعدت ما كانتش تعرف حاجة، وما عرفت منين هم خبوا عليها لغاية لما تبينوا كلام بيتقال النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان في منافقين، فايه كان يدخل شويه يكلمها ويقولها كلمتين وعايزين يتبينوا القصه. قصه طويله طبعا هي مش محل سردانه، بس بذكر على وجه السرعه. ما كانتش تعرف، اما عرفت ازاي؟ مره خرجت لقضاء حاجتها كان معاها ام مسطح، فالفكة اللي اتعصرت في لبسها في ملابسها، فقالت تعسى مسطح، فقالت عائشه بئس ما تقولين، بئس ما تقولين، تسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت هنت يعني يا هذه او يا امراه بتاعني فوقي وانت مش عارفه اللي حصل، وبدات تحكي لها القصه. عائشه ما كانتش تعرف لغايه اللحظه دي، فطبعا اشتد عليها المرض وزاد المرض وتعبت ونامت في السرير اكتر وحزنت حزنا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل يكلمها كده ويمشي ويسيبها، حتى انها راحت عند اهلها من كتر ما هي حاسه بالمرض هو وتقول لهم وتكلمهم وانا بريء، ما فيش محدش راضي يسمعها ولا حد راضي يقتنع بكلامها ابدا، حتى نزلت براءتها في هذه العشر ايات كلها في شان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، في بين حادثه الافك والبهتان والمنافقين والكذب والفريه والمصايب اللي افتروها عليها، كل دي مصايب كبيره جدا نزلت عليها، بس نزل الخير وراها ولا لا؟ لما تكوني على الطريق بقى تعالي نرجع الكلمتين اللي قلتهم من شويه، ايه الخير؟ عشر آيات قرآنية إلى يوم القيامة، خلاص مش عايز حاجة طبعا كده، قرآن ينزل فيها في شأنها. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل براءتها مع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل يوحي النبي صلى الله عليه وسلم إنها بريئة، خلاص انتهى الموضوع، النبي يخرج على الصحابة يقول كلمتين على المنبر وانتهى الموضوع ويظهر ان ده كلام منافقين. لا، براءتها تنزل من رب العالمين في قرآن يطلع ليوم الدين ليبين منزلة هذه الصديقة العظيمة عائشة رضي الله عنها. ده كان قد ايه؟ شيء عظيم جدا. ليه؟ لان الانسان لما يكون على الطريق لا يضره ابدا، لا يضره ابدا من يعني شيء، حتى كيد الكائدين وحسد الحاسدين وتخطيط الماكرين لا يصيبك شيء. ان الله يدافع عن الذين امنوا، وعلى قدر الايمان يكون قدر الدفاع، وعلى قدر الولايه تكون العطايا، وكل دي امور متعلقه بايه؟ بحالك مع الله. قال جل ذكر ان الذين جاءوا بالافك عصبه الجماعه منكم، مش واحد ولا اتنين، منهم طبعا على رأسهم عبد الله بن أبي سلول زعيم المنافقين أنا ذاك، لا يعني انتسبوا للمؤمنين في الظاهر لكن هم ايه؟ منافقين. لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. ليه؟ لتبرئ الأم المؤمنين برئت من فوق سبع سماوات، بانت نزهتها، بان كمان قدرها عند الله. ده مين ده؟ البشر اللي ينزل فيه قرآن، ده مش اي حد، خلاص يعني فيه صور للأنبياء، فيه صور لكذا، تنزل عشر آيات فيه بشر في واحدة عادية، يعني مش فيش أنبياء طبعا في النساء يعني، فكل ده يبين عظمة هذا الخير وإن كان في ظاهره شر. وضحت الفكرة؟ وضحت ده كنت بتكلم في المحذوف، بس قلنا يعني ناخد شوية نبين شيء مختصر من حادثة الإفك اللي مشهورة جدا في الإسلام، وطبعا الحادثة دي محتاجة لشرح أطول، لكن أنا قلت على وجه الاختصار عشان لو رجعت لسورة النور وقعدت تقرأي تبي بس سياق الكلام كله مرتبط في دماغك. مثال آخر، قال جل ذكره ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الليل آناء الليل، آل عمران 113. طب ذكر أمة واحدة ليسوا سواء، خلاص، وسواء تأتي للمعادلة بين اثنين، دي حاجة معروفة صح، ليسوا سواء من أهل الكتاب، يبقى الله لما قال ليس سواء، احفظي برضو القاعدة دي، كلمة سواء لازم بقارن بالحاجتين، بعدد من حاجتين. طب لما قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون، وهم يسجدون. طيب أنا عايز أقول هنا الله ذكر الأمة واحدة بس، وقلنا كلمة سواء تيجي المعادلة بين اثنين، طب فين الأمة الثانية؟ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. بقى دي أمة، أمة بتقرأ وتسجد وتسبح وتقيم الليل وتذكر الله حامدة ساجدة راقعة. أين الأمة التانية؟ ما فيش أمة تانية. طب أنا عندي لازم يكون في أمة تانية، لأن الصفة المؤمنين جت في أهل الكتاب اللي هم كانوا بيؤمنوا بيسجدوا و و طبعا طبعا ادي في مؤمني اهل الكتاب، الناس اللي امنت من اهل الكتاب مستقيمه على الحق وبيطلوا ايات الليل اناء الليل واطراف النهار. طب فين الامه الثانيه؟ في فريق ثاني معناها ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الليل اناء الليل هم يسجدون، وبعدين لا يتساووا مع أمة تانية فاسقة جاحدة غير حامدة غير قائمة غير شاكرة لله. لأن قلنا سواء، ها كلمة سواء دي معناها إيه؟ ليس سواء هنا، لكن كلمة السواء معادلة بين اتنين. يبقى في أمة تانية ها بهذا الوصف المشين مقابل هذه الأمة العظيمة، هذه الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب اللي هم ساجدون حامدون رافعون لله. طب أنا عندي أصلي في آل عمران، في آل عمران 110 يقول لنا ذكر ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون. يبقى احنا جبنا الأمة الفاسقة دي منين؟ من الآية اللي قبلها دي 113 دي 110 خلاص. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون. يبقى انا عندي طائفة مؤمنة وأكثرهم فاسقة، يبقى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون. يبقى الأمة دي إيه؟ اللي هي الأولى اللي جت في السورة في رقم 110. الأمة الثانية اللي وصفهم الله سبحانه أكثرهم فاسقون. ليه؟ ليه قلنا في أمة ثانية مش موجودة حذفت من النص؟ عشان إيه؟ سواء، عشان كلمة سواء، كلمة سواء بتيجي معادلة من حاجتين، لازم في حاجتين. الآية ما فيهاش غير طائفة واحدة المؤمنة، لم تذكر الطائفة الثانية. إذا في طائفة مقابلة للطائفة الأولى اللي هي الطائفة الفاسقة العاصية اللي لم تؤمن الكافرة بالله، عرفنا منين في الطائفة الثانية؟ من الآية اللي قبلها، الآية رقم 110. لكن الآية 110 لوحدها ما تدريش ده. أما إيه اللي اداني ده كلمة سواء؟ يعني هاب إن أنا ما قرأتش الآية 110 وقرأت الآية دي لوحدها، خلاص أنا قرأت عليك الآية دي من لوحدها من غير ما أقولك الآية 110 فيها إيه. لازم تعرفي أنت كلمة سواء معادلة بين حاجتين، بين طائفتين، بين شيئين. ذكرت الطائفة المؤمنة لم تذكر الفاسقة، إذن هناك طائفة فاسقة، ليسوا سواء، ليسوا سواء من أهل الكتاب. في من أهل الكتاب يبقى في حاجتين، في حاجتين. إذا ذكرت المؤمنة المقابلها إيه؟ الفاسقة. في حاجة ثالثة؟ ما فيش لمؤمن فاسق، ما فيش حاجة ثالثة. فبان هنا الشيء اللي هو المحذوف، ألا هو الطائفة الفاسقة العاصية لا حامدة ولا شاكرة ولا ربها ولا لربها ذاكرة، مقابل طائفة قائمة ساجدة عابدة لربها شاكرة وحامدة. مثال آخر، قال تعالى أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، سورة الزمر 9، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نفس أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ها كل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى الله جل ذكره ذكر هنا الطائفة الايه؟ قانت آناء الليل برضه. شوف قيام الليل بيكرر زي في القرآن اللي بيان أهمية هذا العمل العظيم، لأنه مستحب مش فرض، مستحب مش فرض، بس بيعلو فيك بيكي وترتقي في مدارك الكمال الإيمانية بمواظبتك وحفاظك على قيام الليل. وإحنا داخلين على رمضان حري بكل من فرط في هذا الباب أن يستعد. طيب ما ذكرش الطائمة غير الطائفة بس الساجدة الذاكرة اللي هي القانتة العابدة. ليه؟ قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دليلا عن الله سبحانه وتعالى أراد إيه؟ أراد يبين إن هل يستوي القائم الذاكر الشاكر مع الساهي الغافل لله؟ لا يستوي. ذكر الأولى بس اللي هي قانتة، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، في فريق قانت ساجد قائم، خلاص يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طب فين الذين لا يعلمون اللي هم مين؟ الساهي الغافل الله اللي لا نفع معه موعظة ولا نفع معه دروس ولا نفع معه واحد بيموت ولا نفع معه حاجة خالص، هو في غفلة معرض، لا يستوي هذا مع ذاك. وضحت؟ طيب طيب مزيد برضو من الأمثلة على حذف جواب لولا. حذف جواب لولا أو لو عذرا لو. قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. واحد اطلع المعزوف هنا بقى بعد كل غدناه ده سورة البقرة 170 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ها ايه المحذوف؟ ايه نعم المحذوف ايه في الايه؟ الله سبحانه وتعالى يقول واذا قيل لهم اسمعي تاني بالراحه واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. لغايه كده الموضوع ما فيهوش حاجه. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون, يعني أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون برضو تتبعهم. اتباع الآباء ما عليهم من الضلال, لأنه وإذا قيل لهم أدي النصيحة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله تعالوا لما أنزل الله إلى رسول ونصحوا قالوا بل نتبع ألفين عليه آباءنا. ها فيأتي هنا السؤال أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ها الجواب اتحذف, نعم وإن كان لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هنتبعهم برضه. واضحة سورة البقرة أكيد الكل معظمكم حافظها أو مش حافظها تقرأها, فتقرأ الآية تبقى فاهمة الكلام كيف جاء السياق, يعني المعنى إجمالي لأي عاقل أو عنده أدنى عقل أو ذو بصيرة أو ذو فهم ولو قليل عن الله أو قليل الفهم حتى وعنده قليل من العقل لأدرك أن هؤلاء الآباء وهؤلاء الأجداد وهؤلاء الضلال عبدوا ما لا ينفع ولا يضر ولا يملك لهم شيء, فحري بأي عاقل ها ألا يتبع من لا عقل له. لا أنا عندي عقل لا أتبع من لا عقل له. هؤلاء الآباء والأجداد اللي أنتوا قلتوا هنتبعهم وهنمشي وراهم مش هنتركهم, هؤلاء لا عقل لهم لأن عبدوا ما لا يملك لهم نفع ولا ضر, عبدوا صنم حجر أصم لا يملك لهم واسطة ولا يملكهم أن يوصل طلباتهم إلى الله زي البحر الحسين وبروح السعيدة وروح القبور عشان يطلب منهم النفع ويطلب منهم دفع الضر ويقولك ده واسطة بينه وبين ربنا. لو عندك ذرة عقل لعلمت أن القبر ده صاحبه ميت لا يملك شيء, لكن أنت لقيت أبوك وأمك وأجدادك بيطوف حوالين القبور أنت ما عندكش عقل. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الآية في المشركين وأيضا في هؤلاء اللي وقعوا في الشركيات, هل أنت عقلك ضل حتى أن أنت تطوف حوالين قبر تسأله العطاء أو تسأله دفع الشر والشرور عنك والسوء؟ العقول فين؟ فصاحب العقل وكان قليلا لعلم أن هؤلاء ضلوا فلا يتبعهم على الضلال, لكن يتبعهم على ضلال ليه؟ للهوى ولقلة العقل وقلة البصيرة وكل ما برضو خديها كده يعني معلومة, يعني كل ما ضعف الإيمان ضعفت البصيرة وكل ما ازداد الإيمان ازداد الإنسان بصيرة. فمع ضعف الإيمان ومع انهزام النفس أمام الشهوات ومع تلبس الإنسان بالشبهات يضعف العقل عكس ما ناس فاكرة. ده أستاذ دكتور جامعة, ده رئيس مش عارفة مين, ده رئيس وزراء, تيجي تقعدي معاك لقيت دماغه تافهة هايفة. ليه؟ لأن الإيمان بيدي علو ورقي وسمو وفهم ويخليك ثقيله كده ويخليك لك هيبه ولك فكر ولك دماغ بتعقلي. كل ما الانسان بعد عن الايمانيات عقله تلاقيه ضعيف, ضعاف العقول. ليه ضعاف العقول؟ في اكتر دليل اصيفه تويشا بس ما بقعد مع حد من الوزراء ولا الناس الكبار دول, لا ازاي ده بيتكلم كلام وا 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 وا. اكبر دليل على ضعف عقله ها على ضعف عقله انه قرب يموت وعنده 60 سنه ولسه بيسرق ولسه بيدور على القصر ياخده ولسه بيدور على واحده يتجوزها وبيعدى 60 و70. ده ضعف عقل ولا قوه عقل؟ ده اللي اقصده مش حلاوه المنطق. اصل حلاوه المنطق دي ممكن تبقى عند اي حد, شخص عنده كلمتين حلوين ومعاه لغه او قرى شويه او عنده كلمتين فلسفه فيخرج على التلفزيون يقول الكلام جميل كده معسول فانت تتبنجي قدامه, مش هو ده العقل خالص. اسهل حاجه ان انا اقول كلمتين حلوين, الكلام مالي كتب والاشعار مالي كتب وكلام الفلاسفه والعقلاء مالي كتب, فمش قصة مش عقله. أنا ما بوزنش عقل المتكلم بكلمتين بيقولهم لي في برنامج، لا، بوزن عقله وتصرفاته وأفعاله اللي تدل على السفة، وإن كان كلامه معسول ورائع وسحر في البيان، لكن عقل ما فيش. فهماني؟ فهؤلاء عقولهم ذهبت وطمست بصائرهم. ليه؟ لأنهم مبتداء أصحاب هوى وحابين ده وعشقين ده، فوقعوا في الشهوات. وأي إنسان في الدنيا لما تيجي تلاقيه كده صاحب شهوة وحابب الدنيا أو منغمس فيها ما بيسمعكيش، ومهما تقولي مهما تعيدي تلاقيه تاني يرجع يقرر الغلط، الشهوة مغطية مسيطرة. فهؤلاء كان ده حلو. فأقصد تاني المحذوف هنا إيه؟ أو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني لا يهتدون إلى طريق الحق وطريق الهداية ونور الإيمان وجمال الرسالة. هؤلاء لم يهتدوا برضو تتبعوهم، ها؟ يبقى معنى كده أن أنتوا إيه؟ ما فيش عقول تماما. أكمل ولا أجهدتكم؟ قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قريب للمثل الأولاني، أم اتخذوا من دون الله شفعاء. ليه؟ لأن هؤلاء الكفار لما كانوا بيعبدوا الأصنام، تعرفين في أول سورة الزمر ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفة، بيعبدون بس تقريع عشان يقربون لله زلفة مش أكتر، يعني هم من باب إن هم شفعاء شفعاء. فقال جل ذكره: أم اتخذوا من دون الله شفعاء كل لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. خلي بالك الزمر 43. طب لما انت واخد الصنم والحجر ده وفاكر انه هيشفع لك عند ربنا، طب بس خلي بالك ده لا بيعقل ولا بيتكلم. لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون برضو هتفضلوا تظنوا انهم شفعاء لكم عند الله وانهم ممكن يشفعوا لكم عند الله وتعبدوهم من هذا الباب، باب انهم شفعاء، باب انهم هيدفعوا عنكم الضر، باب انهم هينفعوكم عند الله؟ لا. يبقى ده باين على ايه؟ فساد العقل وسوء الفكر وضلال الفهم عن الله جل في علاه. فقال تعالى، عدي بقى كم امثله مثلا انا قلته، عمال اطيل في الامثله لاهميه هذا المبحث. يعني قال تعالى: وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون. كل أوجئتكم بأهدى مما وجدتم علي آباءكم. طلعي بقى المحذوف هنا عشان هزعل قوي، أنا قلت بتاع 5-6 أمثال دلوقتي. تاني سورة الزخرف 23 و24، دايما يبقى معانا مصاحف في دروس التدبر عشان بسرعة اللي مش حافظ الآية تطلع المصحف تشتغلي معايا. أنا مش عايزك تضلي قاعدة، أنا عايز أشغلك لغاية لما عندك ملكة تطلعي بها الكلام بس بأصول وقواعد، مش اعتباطا كده. شوفي كده يقول جل ذكر: وكذلك وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة. على أمة، كلمة أمة في اللغة تأتي معاني كثيرة، منها ملة وديانة، وأمة يعني إمامة، وأمة يعني إمامه، لها معاني كثيرة. فهنا معناها إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، هي دي ديانتهم، وإن على أثرهم مقتدون. هنمشي على اللي كانوا عليه. شوف الجواب بقى: كل أولو أو كل أول جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. ها المحذوف هنا ايه؟ هقول نعم، يعني هتفضلوا برضو مقتنعين ان هم دول الآباء واللي انتم متبعيهم. يعني مش لم تؤمنوا، يعني هل هيفضل عندكم قناعة واقتناع اللي هم دول هينفعوكم فتتبعوهم؟ جابت اهي ما شاء الله، اسمك ايه؟ امنية. اهي واحدة اهي اشتغلت معاي، عقبال الجميع. شفتي بقى؟ اهو ده اللي بقوله، كل ما هنمشي ونتحرك المخ هيشتغل. ها المخ هيشتغل بس بضوابط، مش تطق في مخي فتدبر، يعني معايا القاعدة وابتدي انفذ وابتدي اطبق. يبقى معناها ايه؟ او جئتكم باهدى مما وجدتم عليه ابائكم، يعني حتى لو جيتكم بحاجة افضل من اللي عليه وجدتوا عليه ابائكم من عبادة الاصنام والبتاع ده، هيجي لكم بنور وهجي لكم بقرآن وجاي لكم بهداية وجاي لكم الرب الكريم رحمن رحيم له الأسماء الحسنى والصفات العلى. كل ده يتحط تحت المحذوف، مش كلمتين قلتيهم يعني، بس انت جبتي الأصل ماشي، حطي بقى تحت الكلام ده كله. فهماني؟ يعني جئتوا بإيه؟ بأهدى وجدتوا عليه أبقاكم. إيه الأهدى؟ نور الهداية، قرآن، الوحي. جئتكم بالوحي، جئتكم بنور الهداية، جئتكم بالكتاب بالسنة، ها بالله جل في علاه تعرفوا على الحقيقة من هو الإله المعبود اللي بتعبده. ده أنت بتعبد إله لأسماء حسنى وصفة علا ولأفعال وليه حاجات عظيمة جدا. القرآن مملوء بعظمة الله برضو تفضل تعبد صنم ما عندوش حاجة. يبقى كل ده محذوف مقدر في الآية. كل ده محذوف مقدر في الآية. صحصحوا معايا الله يكرمكم. فالمعنى حتى لو جئتكم بأفضل من اللي انتوا كنتوا عليه هتبقوا على هذا الحال المشين من الاقتداء بالآباء الضلان اللي هم ضلوك وأضلوا من قبلهم وأضلوا من قبلهم. ها هتفضل على هذا الحال. ده معنى المحذوف هنا في الآية. المثال النوع اللي بعد كده انه هنحذف جمل كثيرة جدا من القرآن لبيان السياق. بس طبعا انا مش عايزة اطيل عليكم حتى لازم الكلام الكثير بعضه بعض. نكتفي باللي خدناه. اللي كتبت اسعد الناس لان هترجع تاخد الكلام ده وتفتح المصحف مع الايات وصوتي اهو جايب لاخر القاعة فتفتكر وانا بتكلم وبشرح وتنفذ الاية دي على الايات اللي انا قلته النهارده ده هتطبق فيه. النهارده هتطبقها على 4-5 ايات والاسبوع الجاي على 5-6. مع الوقت وكثره الممارسه باذن الله تعالى هيجي عليكي وقت كما قلت للجماعه بتوع المهندسين مش محتاجه حد يقول لك تدبر خلاص. يعني هتيجي باذن الله تعالى. احيانا الله هظل على هذا الحال لغايه لما انت تمسكي المصحف تجيبي كل اللي بقوله ده من غير قواعد. فهماني؟ زي بالظبط ما انت كده بتقراي النهارده كل ما بتيجي تقراي القران بتجيبي قواعد ولا انت خلاص اوتوماتيك ها بتيجي عند الشده تشدي وتيجي عند الادغام تضغمي وزارة الظهري ولا مش ماشيه كده. ان شاء الله يبقى كده ما حدش يبلم ويقول يا سلام اه والله هينفع الكلام ده اه والله. بس عايز حاجتين تقوى وصبر. وجعلناهم ائمه يهدون امرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. هتصل لهذه الإمامة. أعظم شيء في الدنيا تمسكي كتاب الله وتقري من الأول والأخير مش عندك إشكال. بس عايزة تتقي الله في أفعالك وأحوالك وعايزة في نفس الوقت تصبري بقى معايا لأن الموضوع عايز طول نفس. يعني مش شهر ومش اتنين ومش سنة لا عايز طول نفس. بس بعدها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوفي أما الواحد يلقى الله بهذا الفهم والله يكفى بها نعمة صلى الله يديمها علينا. فيعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نكمل المرة القادمة. أحيانا الله أبقانا جزاكم الله خيرا.